بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الأكارم، حياكم الله في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ الداعية إلى الله الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. ومرحبا بطلاب العلم، مرحبا بهم في هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. حياكم الله إخواننا طلبة العلم، وهنيئا لكم المجيء إلى هذه الدورات التي قد حرم الكثير من الشباب ومن الطلبة مثل هذه الدورات، اشتغلوا بملهيات وملذات ومغريات، وأنتم وفقكم الله وسددكم للحضور والمجيء، فأخلصوا النية لله تعالى، أخلصوا النية لله تعالى في مجيئكم لطلب العلم، فإن من أخلص النية لله فليبشر بالخير وليبشر بالظفر وليبشر بالأجر العظيم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. هنيئا لكم هذا الاجتماع وهذا اللقاء، وأحثكم وأحث نفسي على المثابرة وعلى الحرص وعلى المواظبة، فإن من ثبت في طلب العلم نبت، فإنه بإذن الله سوف يحصل الخير. فاجتهدوا. كذلك أوصيكم أيها الإخوة بالعمل بالعلم، بالعمل بالعلم، فإن ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العمل. كذلك أيها الإخوة، أوصيكم بالتخلق بأخلاق طلاب العلم، التخلق بأخلاق طلاب العلم. فطالب العلم يتخلق بأخلاق العلماء في سمته، في أخلاقه، في تعامله مع إخوانه، مع زملائه، يكون متخلقا بأخلاق طلبة العلم وبأخلاق العلماء حتى يكسب الأجر العظيم. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، طلبة العلم، طلبة العلم، كذلك أحذركم من الأفكار المنحرفة ومن المناهج الضالة ومن الجماعات الوافدة التي عصفت بعقول كثير من الشباب فانحرفوا عن المنهج القويم إلى طرق معوجة ومناهج منحرفة. فاحمدوا الله أن وفقكم الله لسلوك طريق العلم، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. واعلموا أيها الإخوة أنكم في جهاد في طلب العلم، أنتم في جهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى يرجع. كذلك أيها الإخوة، أحذركم من الشيطان، من شياطين الإنس والجن، فإنهم يثبطون الشاب ويثبطون الطالب عن طلب العلم. الشيطان لا يريد منك أن تأتي إلى مجالس العلم، لأن العالم هو الذي يسد عليه الأبواب ويحذر من طرقه ومناهجه ومداخله ومخارجه، فشياطين الإنس والجن يصدون عن طلب العلم. كذلك شياطين الإنس يحذرونك عن طلب العلم، يقولون لك: ماذا تستفيد؟ اذهب العب مع الشباب، روح تفسح الآن، تمشى، ونحو ذلك. يصرفونك عن هذه المجالس ويحرمونك من الخير. فأوصيكم أيها الإخوة بالأخذ بهذه الوصايا ونحن في بداية هذه الدورة، في بداية هذه الدورة. أوصيكم كذلك بالمثابرة، وأن تحثوا زملائكم وإخوانكم ومن معكم في المسجد أو في القرية، تحثونهم على الحضور معكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن دعوته للحضور واستجاب وحضر معك، أو حضر بتوجيهك ودعوتك له، كسبت أجره وكان لك مثل أجره، مثل أجر فاعله. فكونوا من دعاة الخير وكونوا من دعاة الهدى. كذلك أوصيكم أيها الإخوة بالاشتغال بالعلم، اشتغلوا بالعلم حفظا لكتاب الله ولسنة رسول الله، ومذاكرة للعلم، وحفظا للمتون، وحضورا لدروس العلم، واستماعا لدروس العلم وتدوينا وتلخيصا. هكذا طالب العلم يحرص على اغتنام وقته. أيها الإخوة، هذه الدورة تحمل اسم داعية من الدعاة إلى الله عز وجل، وهو الشيخ هادي ابن هادي المدخلي رحمه الله. كان من الدعاة إلى الله، من المناصرين للدعوة إلى الله، من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، من الداعمين لدعوة الحق وللدعوة السلفية في كثير من الأماكن رحمه الله، وجعل الله تعالى في عاقبه الخير والصلاح، فرحمه الله رحمة الأبرار وغفر الله له. أيها الإخوة، ندخل في درسنا ألا وهو متن نخبة الفكر. وكنا قد وقفنا في العام الماضي على قوله ثم المردود، ويقرأ الشيخ عبد الله وفقه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم سلام. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا، المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
نعم، خلاص. قول المصنف رحمه الله تعالى ثم المردود، الحديث المردود، وما معنى المردود؟ المردود وهو الضعيف، وهو لا يخلو من سببين. السبب الأول إما أن يكون بسبب سقط في إسناده، والسبب الثاني إما بسبب طعن أو جرح في أحد رواته، هذا السند. ومعنى السند هم سلسلة الرواة الموصلة للمتن. حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السند. فمعنى السند سلسلة الرواة الموصلة للمتن، ومعنى المتن ما انتهى إليه السند. المتن هو ما انتهى إليه السند. فالسبب الأول من أسباب الضعف إما بسبب سقط في إسناده، ساقط أحد الرواة ساقط، فإن كان الساقط واحد إذا له منقطع، وإن كان الساقط اثنان قيل له المعضل، المعظم. والثاني من الأسباب الطعن أو الجرح في أحد رواته، يكون أحد الرواة مجروح، إما أن يكون كذاب أو يكون متروك أو يكون ضعيف سيء الحفظ وهكذا. وكذلك السقط قال المصنف، ثم المردود، إما أن يكون من إسناد أو ضعف، إما أن يكون سبب الرد هو سقط في الإسناد أو طعن يكون فيه كما ذكرنا لكم، متروك، كذاب، مطعون فيه، ضعيف، سيء الحفظ. بعد ذلك قال فالسقط، بدأ يبين السقط في السند، السقط في السند، إما أن يكون هذا السقط من مبادئ السند، إما أن يكون السقط من مبادئ السند، من أول السند، من تصرف مصنف، أو من آخره، إما أن يكون هذا السقط من مبادئ السند، من أول السند، ساقط الراوي من مصنف أحد الرواة، مصنف الكتاب، أحد المحدثين، أو من آخره، من آخر هذا الكتاب، بعد التابعي أو من غير ذلك. فالأول يعني أول نوع من أنواع السقط يسمى المعلق، يسمى المعلق. فهمتم ما معنى المعلق؟ وهذا يسمى عند المحدثين المعلق. يقول فالأول هو المعلق. ما معنى المعلق؟ المعلق اسم مفعول من التعليق، من التعليق، واصطلاحا ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، من أول السند يحذف واحد أو أكثر، فهذا يسمى معلق، معلق، ولو إلى آخر الأسناد، ولو إلى آخر الإسناد، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ذكره الإمام مسلم بصيغة التمريض. لماذا يسمى معلق؟ يسمى معلق لأنه يحذف من أول إسناده، صار كالشيء المقطوع، كالشيء المقطوع، فيحذف من أول إسناده. والمعلق له صور، كما ذكر الحافظ ابن حجر أن من صور السقط في الإسناد أول شيء بدأ بالمعلق، له صور. من صوره حذف جميع السند مع إضافة القول إلى قائله، يحذف جميع الإسناد، هذا يسمى معلق. يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إن بالأعمال بالنيات، ويحذف جميع السند، هذا يسمى معلق. كذلك من صور المعلق حذف جميع السند مع عدم إضافة القول إلى قائله، يقول مثلا يأتي بالقول إنما الأعمال بالنيات، لا يقول قال رسول الله، ولا يأتي بالإسناد. كذلك من صور المعلق حذف جميع السند إلا الصحابي، إلا الصحابي، لا يأتي بالسند إلا الصحابي. هذا كذلك من صور المعلق، هكذا يسمى. ما حكم المعلق؟ ما حكم الحديث المعلق؟ حكم الحديث المعلق في الأصل أنه ضعيف، لأنه فقد شرطا من شروط القبول، وهو اتصال السند بحذف راو أو أكثر من أول إسناده، من أول إسناده، مع عدم العلم بحال المحذوف، مع عدم العلم بحال المحذوف. وهذا الحكم خاص بما إذا كان هذا المعلق في كتاب لم يلتزم مؤلفه بالصحة، إذا كان في كتاب لم يلتزم مؤلفه بالصحة أو اشترطها ولم يفي بشرطه، يعني المعلق الذي فيه الضعيف إذا كان في مؤلف لم يشترط مؤلفه الصحة أو اشترطها ولم يفي بها. أما إذا كان المعلق في كتاب التزم مؤلفه الصحة كالصحيحين فهذا له حكم خاص، إذا كان مؤلفه التزم الصحة فهذا له حكم خاص لا يخلو من حالتين. إذا كان هذا الحديث المعلق في كتاب التزم الصحة كالصحيحين، وجد فيه حديث معلق قال رسول الله كذا، فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون ما كان معلقا جاء موصولا في الكتاب نفسه، جاء موصول، هنا جاء معلق قال رسول الله كذا، لكن جاء في نفس الكتاب موصول، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء موصولا في الكتاب نفسه، وهذا هو الكثير الغالب في الصحيحين، الكثير الغالب في الصحيحين، فهذا لا شك في صحته، الحديث موجود معلق وموجود متصل، فهذا صحيح. الحالة الثانية ما لم يوجد إلا معلقا، ما لم يوجد إلا معلقا فقط، لم يذكره مثلا البخاري أو مسلم إلا معلقا، لهذا تجد المعلقات في صحيح البخاري ومسلم بعد ما يأتي بالباب يقول قال رسول الله كذا، ثم يأتي بالحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فهذه التي بعد الأبواب هي المعلقات. فما لم يوجد إلا معلقا، إذ لم يوصل في موضع آخر من الكتاب، فهذا لا يخلو من صورتين، لا يخلو من صورتين. ما لم يوجد إلا معلقا لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يصدر بصيغة الجزم، أن يصدر بصيغة الجزم، كيف بصيغة الجزم، مثل روى فلان وذكر، فهذه الصيغة يستفاد منها الصحة، هذه الصيغة يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، مفهوم؟ إذا كان بصيغة تفيد الجزم، قال روى فلان ذكر فلان، فهذه صيغة تفيد الجزم إلى من علق عنه. والأمثلة في هدي الساري في مقدمة فتح الباري كثيرة على ذلك، والإمام البخاري يأتي مثل هذا، وذكر كذا يعني ذكر كذا، روى رسول الله كذا، فهذه بصيغة الجزم. أما أن يصدر المعلق بصيغة التمريض، يأتي بالحديث بصيغة التمريض، مثل ماذا صيغة التمريض؟ روي ذكر ويذكر، فهذا لا يستفاد منها الصحة ولا الضعف، لا يستفاد منها الصحة ولا الضعف، ففيها ما هو صحيح على شرطه، ومنها ما هو صحيح ليس على شرطه، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، منها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف. إذا كان بصيغة التمريض فيكون منها ما هو صحيح على شرط الإمام البخاري، ومنها ما هو صحيح ليس على شرطه. ما هو شرط الإمام البخاري في الصحة؟
اللقي،
اللقي والمعاصرة، اللقي والمعاصرة. الإمام البخاري يشترط في رواة الحديث أن يكون قد لقيه وعاصره. الإمام مسلم ماذا يشترط؟ المعاصرة. ولهذا كما قال الشاعر: تشاجر قوم في البخاري ومسلم وقالوا أي ذين تقدمي، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك، ذكر من السقط في الحديث، قال المرسل من أقسام السقط، المرسل هو الثاني، ما سقط من آخره من بعد التابع وهو المرسل، وهو المرسل. ما معنى المرسل؟ ما معنى المرسل؟ المرسل من الإرسال، من الإرسال، أرسله الشيء، أطلقه وأهمله، أرسل الشيء أطلقه وأهمله. واصطلاحا ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واصطلاحا المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ما أرسله كبار التابعين، كبار التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري وغيره. والمشهور عند الفقهاء والأصوليين أن المرسل قول غير الصحابي، قول غير الصحابي إذا رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل من قطع إسناده، وقيل في المرسل من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمع ممن فوقه، بأن يكون في رواته من لم يسمع ممن فوقه، هذا هو المرسل، هذا هو المرسل. ما حكم المرسل إذا رفع التابعي كسعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم في الأخذ بالمرسل، هل هو صحيح أم ضعيف؟ فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في رواية أن المرسل صحيح، ويحتج بنقله إذا رفع التابعي هذا الحديث فإنه يحتج به. بل غال بعض أهل العلم غال في هذا وقال المرسل أعلى من المسند، المرسل أعلى من المسند، يعني أنه أقوى من المسند، وهذا ضعيف جدا. وقالوا من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك. من أسند فقد أحالك، يعني أحالك إلى أن تبحث في رجال السند وصحيح ولا ضعيف، لكن من أرسل فقد تكفل لك، لكن تكفل لك، لكن هذا الذي أسقطه هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ قد يكون ثقة عنده لكن عند غيره ضعيف، فهذا ضعيف هذا القول. وكثير من المحدثين والفقهاء ذكروا أن المرسل لا يحتج به، أن المرسل لا يحتج به. والإمام الشافعي عليه رحمة الله توسط في ذلك، الإمام الشافعي توسط في ذلك، فذكر أن للمرسل شروط، إن توفرت فإنه يحتج بالمرسل، وإن لم تتوفر فإنه لا يحتج بالمرسل. فذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن من شروط المرسل أن يقبل، أنه يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر. إذا جاء من وجه آخر هذا الحديث وهذا المرسل بوجه آخر مسندا فإنه يقبل، لترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. إن جاء هذا الحديث من وجه آخر فإنه يقبل عند الإمام الشافعي في تفصيله، وكذلك ألا يكون هذا يعني أصلا في الباب، ولكن المهم أن يكون يأتي من وجه آخر، فإن جاء من وجه آخر قبل عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال والمرسل من السقط المرسل، لكن لو كان هذا مرسل صحابي، الصحابي الصغير الذي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، سمع حديثا عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهل مرسل الصحابي مقبول أم مردود؟ الصحابي الصغير الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صغار الصحابة مثلا الذي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لقي الرسول لكن ما سمع منه ونقل عنه شيء لم يسمعه من سمعه من الصحابة، هل مرسل الصحابي يحتج به مطلقا؟ نعم، الصحابي يقبل ما رفعه الصحابي الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فمرسل الصحابي يقبل مطلقا، وهي في حكم الموصول، أما المرسل مرسل التابعين فقد سمعتم الخلاف بين أهل العلم. وفي الأصل أن الحديث المرسل إذا رفعه التابعي، تابعي رفع للرسول وهو ما سمع الرسول ولا رآه ولا، لكن رفعه مباشرة إلى الرسول وما ذكر السند، ما ذكر أنه قد سمعه من فلان من الصحابة. فالمرسل في الأصل ضعيف للجهل بحال المحذوف، كما قال الإمام مسلم المرسل في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقال ابن الصلاح اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر، إن جاء في وجه آخر فإنه يقبل. أما مرسل الصحابي إذا قال الصحابي الصغير مثلا قال رسول الله كذا وهو ما سمعه من رسول الله فإنه في حكم الموصول، وهو صحيح لأن الصحابة كلهم عدول. وفي الصحيحين ما لا يحصى من مراسيل الصحابة، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قد تتبعت روايات الصحابة عن التابعين وليس فيها من رواية صحابي عن تابع ضعيف في الأحكام شيء يثبت. فهذا يدل على ندور أخذهم عمن يضعف من التابعين، على ندور، يعني نادر أن يأخذ الصحابي الصغير من التابعي الضعيف عمن يضعف. المراسيل ما هي الكتب التي اعتنت بجمع المراسيل؟ المراسيل لأبي داود، المراسيل لابن أبي حاتم، جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلاء، هذه كلها مما اعتنت بالمراسيل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن يأتي يوم غد ونأخذ وقت أطول. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الأكارم، حياكم الله في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ الداعية إلى الله الشيخ هادي ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. ومرحبا بطلاب العلم، مرحبا بهم في هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. حياكم الله إخواننا طلبة العلم، وهنيئا لكم المجيء إلى هذه الدورات التي قد حرم الكثير من الشباب ومن الطلبة مثل هذه الدورات، اشتغلوا بملهيات وملذات ومغريات، وأنتم وفقكم الله وسددكم للحضور والمجيء، فأخلصوا النية لله تعالى، أخلصوا النية لله تعالى في مجيئكم لطلب العلم، فإن من أخلص النية لله فليبشر بالخير وليبشر بالظفر وليبشر بالأجر العظيم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. هنيئا لكم هذا الاجتماع وهذا اللقاء، وأحثكم وأحث نفسي على المثابرة وعلى الحرص وعلى المواظبة، فإن من ثبت في طلب العلم نبت، من ثبت نبت، فإنه بإذن الله سوف يحصل الخير. فاجتهدوا. كذلك أوصيكم أيها الإخوة بالعمل بالعلم، فإن ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العمل. كذلك أيها الإخوة أوصيكم بالتخلق بأخلاق طلاب العلم، فطالب العلم يتخلق بأخلاق العلماء في سمته، في أخلاقه، في تعامله مع إخوانه، مع زملائه، يكون متخلقا بأخلاق طلبة العلم وبأخلاق العلماء حتى يكسب الأجر العظيم. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، طلبة العلم كذلك أحذركم من الأفكار المنحرفة ومن المناهج الضالة ومن الجماعات الوافدة التي عصفت بعقول كثير من الشباب، فانحرفوا عن المنهج القويم إلى طرق معوجة ومناهج منحرفة. فاحمدوا الله أن وفقكم الله لسلوك طريق العلم، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. واعلموا أيها الإخوة أنكم في جهاد في طلب العلم، أنتم في جهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى يرجع. كذلك أيها الإخوة، أحذركم من الشيطان، من شياطين الإنس والجن، فإنهم يثبطون الشاب ويثبطون الطالب عن طلب العلم. الشيطان لا يريد منك أن تأتي إلى مجالس العلم، لأن العالم هو الذي يسد عليه الأبواب ويحذر من طرقه ومناهجه ومداخله ومخارجه، فشياطين الإنس والجن يصدون عن طلب العلم. كذلك شياطين الإنس يحذرونك عن طلب العلم، يقولون لك: ماذا تستفيد؟ اذهب العب مع الشباب، روح تفسح الآن، تمشى، ونحو ذلك. يصرفونك عن هذه المجالس ويحرمونك من الخير. فأوصيكم أيها الإخوة بالأخذ بهذه الوصايا ونحن في بداية هذه الدورة، في بداية هذه الدورة أوصيكم كذلك بالمثابرة، وأن تحثوا زملائكم وإخوانكم ومن معكم في المسجد أو في القرية، تحثونهم على الحضور معكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن دعوته للحضور واستجاب وحضر معك، أو حضر بتوجيهك ودعوتك له، كسبت أجره وكان لك مثل أجره، مثل أجر فاعله. فكونوا من دعاة الخير وكونوا من دعاة الهدى. كذلك أوصيكم أيها الإخوة بالاشتغال بالعلم، اشتغلوا بالعلم حفظا لكتاب الله ولسنة رسول الله، ومذاكرة للعلم، وحفظا للمتون، وحضورا لدروس العلم، واستماعا لدروس العلم، وتدوينا وتلخيصا. هكذا طالب العلم يحرص على اغتنام وقته. أيها الإخوة، هذه الدورة تحمل اسم داعية من الدعاة إلى الله عز وجل، وهو الشيخ هادي ابن هادي المدخلي رحمه الله. كان من الدعاة إلى الله، من المناصرين للدعوة إلى الله، من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، من الداعمين لدعوة الحق وللدعوة السلفية في كثير من الأماكن رحمه الله، وجعل الله تعالى في عاقبه الخير والصلاح، فرحمه الله رحمة الأبرار وغفر الله له. أيها الإخوة، ندخل في درسنا، ندخل في درسنا، ألا وهو متن نخبة الفكر. وكنا قد وقفنا، نبغاك تقرب بس، وكنا قد وقفنا في العام الماضي على قوله ثم المردود، ويقرأ الشيخ عبد الله وفقه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم سلام. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
نعم خلاص. قول المصنف رحمه الله تعالى ثم المردود، الحديث المردود، وما معنى المردود؟ المردود وهو الضعيف، وهو لا يخلو من سببين. السبب الأول إما أن يكون بسبب سقط في إسناده، والسبب الثاني إما بسبب طعن أو جرح في أحد رواته، هذا السند. ومعنى السند هم سلسلة الرواة الموصلة للمتن، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السند. فمعنى السند سلسلة الرواة الموصلة للمتن، ومعنى المتن ما انتهى إليه السند، فالسبب الأول من أسباب الضعف إما بسبب سقط في إسناده، أحد الرواة ساقط، فإن كان الساقط واحد إذا له منقطع، وإن كان الساقط اثنان قيل له المعضل. والثاني من الأسباب الطعن أو الجرح في أحد رواته، يكون أحد الرواة مجروح، إما أن يكون كذاب أو يكون متروك أو يكون ضعيف سيء الحفظ وهكذا. وكذلك السقط قال المصنف ثم المردود إما أن يكون من إسناد أو ضعف، إما أن يكون سبب الرد هو سقط في الإسناد أو طعن يكون فيه كما ذكرنا لكم، متروك كذاب مطعون فيه ضعيف سيء الحفظ. بعد ذلك قال فالسقط، بدأ يبين السقط في السند، السقط في السند إما أن يكون هذا السقط من مبادئ السند، إما أن يكون السقط من مبادئ السند من أول السند من تصرف مصنف أو من آخره، إما أن يكون هذا السقط من مبادئ السند من أول السند ساقط الراوي من مصنف أحد الرواة مصنف الكتاب أحد المحدثين أو من آخره من آخر هذا الكتاب بعد التابعي بعد التابعي أو من غير ذلك. فالأول يعني أول نوع من أنواع السقط يسمى المعلق، يسمى المعلق. فهمتم ما معنى المعلق؟ وهذا يسمى عند المحدثين المعلق، يقول فالأول هو المعلق. ما معنى المعلق؟ المعلق اسم مفعول من التعليق، من التعليق. واصطلاحا ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر من أول السند يحذف واحد أو أكثر فهذا يسمى معلق، معلق ولو إلى آخر الأسناد، ولو إلى آخر الإسناد، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ذكره الإمام مسلم بصيغة التمريض. لماذا يسمى معلق؟ يسمى معلق لأنه يحذف من أول إسناده، صار كالشيء المقطوع، كالشيء المقطوع فيحذف من أول إسناده. والمعلق له صور كما ذكر الحافظ ابن حجر أن من صور السقط في الإسناد أول شيء بدأ بالمعلق، له صور. من صوره حذف جميع السند مع إضافة القول إلى قائله، يحذف جميع الإسناد، هذا يسمى معلق. يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إن بالأعمال بالنيات، ويحذف جميع السند، هذا يسمى معلق. كذلك من صور المعلق حذف جميع السند مع عدم إضافة القول إلى قائله. يقول مثلا يأتي بالقول إنما الأعمال بالنيات، لا يقول قال رسول الله، ولا يأتي بالإسناد. كذلك من صور المعلق حذف جميع السند إلا الصحابي، إلا الصحابي، لا يأتي بالسند إلا الصحابي، هذا كذلك من صور المعلق. هكذا يسمى. ما حكم المعلق؟ ما حكم الحديث المعلق؟ حكم الحديث المعلق في الأصل أنه ضعيف، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند بحذف راو أو أكثر من أول إسناده، من أول إسناده، مع عدم العلم بحال المحذوف، مع عدم العلم بحال المحذوف. وهذا الحكم خاص بما إذا كان هذا المعلق في كتاب لم يلتزم مؤلفه بالصحة، إذا كان في كتاب لم يلتزم مؤلفه بالصحة أو اشترطها ولم يفي بشرطه، يعني المعلق الذي فيه الضعيف إذا كان في مؤلف لم يشترط مؤلفه الصحة أو اشترطها ولم يفي بها، أما إذا كان المعلق في كتاب التزم مؤلفه الصحة كالصحيحين فهذا له حكم خاص، إذا كان مؤلفه التزم الصحة فهذا له حكم خاص لا يخلو من حالتين، إذا كان هذا الحديث المعلق في كتاب التزم الصحة كالصحيحين وجد فيه حديث معلق قال رسول الله كذا فهذا لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون ما كان معلقا جاء موصولا في الكتاب نفسه، جاء موصول هنا جاء معلق قال رسول الله كذا، لكن جاء في نفس الكتاب موصول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء موصولا في الكتاب نفسه وهذا هو الكثير الغالب في الصحيحين، الكثير الغالب في الصحيحين فهذا لا شك في صحته، الحديث موجود معلق وموجود متصل فهذا صحيح. الحالة الثانية ما لم يوجد إلا معلقا، ما لم يوجد إلا معلقا فقط لم يذكره مثلا البخاري أو مسلم إلا معلقا، لهذا تجد المعلقات في صحيح البخاري ومسلم بعد ما يأتي بالباب يقول قال رسول الله كذا ثم يأتي بالحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فهذه التي بعد الأبواب هي المعلقات، فما لم يوجد إلا معلقا إذ لم يوصل في موضع آخر من الكتاب فهذا لا يخلو من صورتين، لا يخلو من صورتين، ما لم يوجد إلا معلقا لا يخلو من صورتين، الصورة الأولى أن يصدر بصيغة الجزم، أن يصدر بصيغة الجزم، كيف بصيغة الجزم؟ مثل روى فلان وذكر، فهذه الصيغة يستفاد منها الصحة، هذه الصيغة يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، مفهوم؟ إذا كان بصيغة تفيد الجزم قال روى فلان ذكر فلان فهذه صيغة تفيد الجزم إلى من علق عنه، والأمثلة في هدي الساري في مقدمة فتح الباري كثيرة على ذلك، الإمام البخاري يأتي مثل هذا وذكر كذا يعني ذكر كذا روى رسول الله كذا فهذه بصيغة الجزم، أما أن يصدر المعلق بصيغة التمريض يأتي بالحديث بصيغة التمريض مثل ماذا صيغة التمريض؟ روي ذكر ويذكر فهذا لا يستفاد منها الصحة ولا الضعف، لا يستفاد من الصحة ولا الضعف، ففيها ما هو صحيح على شرطه، ومنها ما هو صحيح ليس على شرطه، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف. منها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، إذا كان صيغة التمريض فيكون منها ما هو صحيح على شرط الإمام البخاري، ومنها ما هو صحيح ليس على شرطه. ما هو شرط الإمام البخاري في الصحة؟
اللقي،
اللقي والمعاصرة، اللقي والمعاصرة. الإمام البخاري يشترط في رواة الحديث أن يكون قد لقيه وعاصره. الإمام مسلم ماذا يشترط؟ المعاصرة. ولهذا كما قال الشاعر: تشاجر قوم في البخاري ومسلم وقالوا أي ذين تقدمي، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك، ذكر من السقط في الحديث، قال المرسل من أقسام السقط، المرسل هو الثاني ما سقط من آخره من بعد التابع وهو المرسل، وهو المرسل. ما معنى المرسل؟ ما معنى المرسل؟ المرسل من الإرسال، من الإرسال، أرسله الشيء، أطلقه وأهمله، أرسل الشيء أطلقه وأهمله. واصطلاحا ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واصطلاحا المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ما أرسله كبار التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري وغيره. والمشهور عند الفقهاء والأصوليين أن المرسل قول غير الصحابي إذا رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل من قطع إسناده، وقيل في المرسل من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمع ممن فوقه، بأن يكون في رواته من لم يسمع ممن فوقه، هذا هو المرسل، هذا هو المرسل. ما حكم المرسل إذا رفع التابعي كسعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم في الأخذ بالمرسل، هل هو صحيح أم ضعيف؟ فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في رواية أن المرسل صحيح، ويحتج بنقله إذا رفع التابعي هذا الحديث فإنه يحتج به. بل غال بعض أهل العلم غال في هذا، وقال المرسل أعلى من المسند، يعني أنه أقوى من المسند، وهذا ضعيف جدا. وقالوا من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك، من أسند فقد أحالك، يعني أحالك إلى أن تبحث في رجال السند وصحيح ولا ضعيف، لكن من أرسل فقد تكفل لك، لكن تكفل لك، لكن هذا الذي أسقطه هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ قد يكون ثقة عنده لكن عند غيره ضعيف، فهذا ضعيف هذا القول. وكثير من المحدثين والفقهاء ذكروا أن المرسل لا يحتج به، أن المرسل لا يحتج به. والإمام الشافعي عليه رحمة الله توسط في ذلك، الإمام الشافعي توسط في ذلك، فذكر أن للمرسل شروط، إن توفرت فإنه يحتج بالمرسل، وإن لم تتوفر فإنه لا يحتج بالمرسل. فذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن من شروط المرسل أن يقبل، أنه يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر. إذا جاء من وجه آخر هذا الحديث وهذا المرسل بوجه آخر مسندا فإنه يقبل، لترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. إن جاء هذا الحديث من وجه آخر فإنه يقبل عند الإمام الشافعي في تفصيله، وكذلك ألا يكون هذا يعني أصلا في الباب، ولكن المهم أن يكون يأتي من وجه آخر، فإن جاء من وجه آخر قبل عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال والمرسل من السقط المرسل، لكن لو كان هذا مرسل صحابي، الصحابي الصغير الذي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، سمع حديثا عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهل مرسل الصحابي مقبول أم مردود؟ الصحابي الصغير الذي لم يلقى النبي صلى الله، يعني صغار الصحابة مثلا الذي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لقي الرسول لكن ما سمع منه ونقل عنه شيء لم يسمعه من سمعه من الصحابة، هل مرسل الصحابي يحتج به مطلقا؟ نعم، الصحابي يقبل ما رفعه الصحابي الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول، فمرسل الصحابي يقبل مطلقا، فمرسل الصحابي يقبل، وهي في حكم الموصول، في حكم الموصول، في حكم الموصول. أما مرسل التابعين فقد سمعتم الخلاف بين أهل العلم، وفي الأصل أن الحديث المرسل إذا رفعه التابعي رفع للرسول وهو ما سمع الرسول ولا رآه ولا، لكن رفعه مباشرة إلى الرسول وما ذكر السند، ما ذكر أنه قد سمعه من فلان من الصحابة، فالمرسل في الأصل ضعيف للجهل بحال المحذوف، كما قال الإمام مسلم المرسل في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة. وقال ابن الصلاح: اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر، إن جاء في وجه آخر فإنه يقبل. أما مرسل الصحابي، إذا قال الصحابي الصغير مثلا قال رسول الله كذا وهو ما سمعه من رسول الله، فإنه في حكم الموصول وهو صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول. وفي الصحيحين ما لا يحصى من مراسيل الصحابة، من مراسيل الصحابة. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد تتبعت روايات الصحابة عن التابعين وليس فيها من رواية صحابي عن تابع ضعيف في الأحكام شيء يثبت. فهذا يدل على ندور أخذهم عمن يضعف من التابعين، على ندور، يعني نادر أن يأخذ الصحابي الصغير من التابعي الضعيف عمن يضعف. المراسيل، ما هي الكتب التي اعتنت بجمع المراسيل؟ المراسيل لأبي داود، المراسيل لابن أبي حاتم، جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي، هذه كلها مما اعتنت بالمراسيل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن يأتي يوم غد ونأخذ وقت أطول. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.